الكافرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي ذكرها شيخ الأنصاري على لزوم التعدي من المرجحات المنصوصة إلى أي مزية أخرى، لا خصوصية المرجحات المنصوصة في هذه الروايات والأخبار العلاجية. الدليل الثاني الذي انتهى إليه، الثالث الذي انتهى إليه الكلام، هو عبارة عن تمسك بعموم التعليل الوارد في مخالفة العامة، حيث ورد في الروايات فإن الرجد في خلافهم في مقام تعليل لزوم تقديم وترجيح الخبر المخالف للعامة على الخبر الموافق للعامة، علل هذا بأن الرجد في خلافهم. الشيخ الأنصاري يقول هاي مسألة أن الرجد في خلافهم هذه ليست علة داعمية، ليست علة داعمية، ليس من الضروري أن دائما يكون الرجد في ماذا؟ في الخبر المخالف للمن العامة، وإنما هي علة غالبية لكثرة اعتمادهم على الاستحسانات وسد المصالح المرسلة وأمثالها، فهي علة غالبية. يقول هذا معنى، هذا معنى أن الخبر المخالف إنما يقدم على الخبر الموافق باعتبار أنه فيه احتمال شنو، ليس فيه احتمال التغيير، بينما الموافق فيه احتمال ماذا؟ التغيير. فالرشد في خلافهم يشير إلى هذا المعنى، أن الخبر المخالف للعامة هو رجد، لكن رجد غالبي ليس رجد دائمي، لأنه لا يوجد فيه احتمال التغيير، غالبا ليس دائما. يقول هذا يفهم منا، يفهم منا أن الترجيح باعتبار أغربية الخبر المخالف للواقع ولو بلحاظ جهة الصدور، بلحاظ جهة الصدور، فالخبر المخالف الذي لا احتمال للتقية فيه هذا يكون أقرب إلى الواقع من الخبر الموافق للعامة الذي يوجد فيه احتمال التقية. فكأن التعليل صار بهذا الشيء، ترجيح الخبر المخالف لماذا يرجح؟ لأنه أقرب إلى الواقع من الخبر شنو؟ الموافق للعامة. عموم هذا التعليل قلنا نتمسك ونتعدى إلى كل ما يكون أقرب إلى الواقع من الخبر المعارض له، سواء كانت هذه الأقربية ناشئة من مرجح منصوص أو كان ناشئة من مرجح غير منصوص. هذا الدليل الثالث للشيخ الأنصاري. هذا الدليل الثالث ذكرنا أجوب عليه صاحب الكفاية، أجاب عنا، ذكرنا الجواب الأول. الجواب الثاني، الكلام في الجواب الثالث اللي طرحناه في الدرس السابق على الظاهر. صاحب الكفاية في مقام الجواب يقول بأنه هذا صحيح المطلب، لكن يقول هذا يؤدي إلى الوثوق بعدم صدور الخبر المخالف الخبر الموافق لبيان الحكم الواقعي، أو بعبارة أخرى يؤدي إلى الوثوق بصدور الخبر الموافق للتقية، أنه صدر تقية الموافق، لأن المخالف ليس فيه احتمال التقية، الموافق فيه احتمال شنو؟ تقية. يقول هذا يؤدي إلى الوثوق بأن الخبر الموافق لم يصدر لبيان الحكم الواقعي الموافق، أو صدر لبيان الحكم شنو؟ التقية، صدر لبيان الحكم تقية. يقول حين هذا من الواضح أن هذا يخرج عن محل كلامنا، لأنه الخبر الموافق الذي نثق بصدوره لا لبيان الحكم الواقعي أو لبيان الحكم تقية لا تشمله أدلة الحجية. فيدخل المقام في مقام في باب تمييز الحجة عن اللا حجة، لا في باب ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى كما هو المفروض في محل كلامنا. فكأنه يريد يقول بأنه هذا خروج عن محل الكلام. عندما تفترض أن الخبر المخالف ليس فيه احتمال التقية والخبر الموافق فيه احتمال التقية، قل هذا يؤدي إلى الوثوق بأن الخبر الموافق صدر تقية، وما نثق بأنه صدر تقية لا يكون حجة، لا تشمله أدلة الحجية. فإذا نحن يدخل هذا في باب تمييز الحجة عن اللا حجة، لا في باب ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى كما هو المفروض في محل الكلام. هذا الجواب الثالث للمحقق الخراساني على الدليل الثالث للشيخ الأنصاري. هذا الدليل، هذا الجواب المحقق الخراساني، هذا يمكن أن يلاحظ عليه هذه الملاحظة، وأنه من قال بأن هذا يؤدي إلى الوثوق والجزم بأن الخبر الموافق صدر شنو تقية؟ مو بالضرورة هذا، ولم يقل هذا الشيخ الأنصاري، وإنما غاية ما يفهم من كلامه أن احتمال التقية، احتمال التقية موجود في ماذا؟ في الخبر الموافق، وليس موجودا في الخبر المخالف. مخالف العام شلون، شو المعنى انه صدر تقية؟ فاحتمال صدور الخبر تقية ليس موجود في الخبر المخالف، لكنه موجود في ماذا؟ في الخبر الموافق. إذن الخبر الموافق فقط في احتمال صدوره شنو؟ تقية، مو القاطع بصدوره تقية، مو الوثوق بصدوره تقية، حتى نقول بأنه حينئذ لا يكون مشمول لأدلة الحجية، وأن المقام يدخل في باب تمييز الحجة عن اللا حجة. احتمال أن يكون هذا الخبر صدر تقية، هذا وجود هذا الاحتمال في الخبر لا يمنع من شمول أدلة الحجية له، لا يمنع من شمول أدلة الحجية له، وأدلة الحجية تشمل الخبر حتى إذا كان فيه احتمال شنو؟ احتمال التقية. ما كنا قاعدة تقول بأنه كل ما يحتمل فيه التقية فهو ليس حجة ولا تشمله أدلة الحجية، فهو مشمول لأدلة الحجية. ذاك أيضا الخبر المخالف مشمول لأدلة الحجية، فحينئذ يكون المقام من باب ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى، لا تمييز الحجة عن لا حجة. والحاصل أنه ماكو وضوح في أن ما فرضه الشيخ الأنصاري أنه يؤدي إلى الجزم أو الوثوق بصدور ماذا؟ بصدور الخبر الموافق تقية، حتى لا يكون مشمول لأدلة الحجية، وإنما الموجود الاحتمال فقط، وهذا لا يمنع من شمول أدلة الحجية للخبر الموافق. بناء على دفع هذا الجواب الثالث ودفع الجوابين السابقين للمحقق الخراساني عن الدليل الثالث، يتبين أنه إلى هنا، كأنه إلى هنا هذا الدليل الثالث للتعدي يكون ماذا؟ تام، يكون تاما إلى هنا. وحاصله هو هذا التمسك بعموم التعليل، تعليل ترجيح الخبر المخالف على الموافق، علل بأنه بأن الرجد شنو؟ في خلافهم. الرجد غالبي، يقول الشيخ الأنصاري، غالبي مو دائمي، مو دائمي، غالبي. فهذا يقول مرجعه إلى هذا في الحقيقة، أن احتمال التقية في الخبر الموافق موجود وغير موجود في الخبر شنو؟ المخالف. فيترجح الخبر، يرجح الخبر المخالف على الموافق، لأنه لا يوجد فيه احتمال التقييد، بينما هو موجود في الخبر الموافق. يقول هذا الترجيح بوجود احتمال التقييد في الموافق وعدم وجوده في المخالف مرجعه للأقربية إلى الواقع، يعني أن الخبر المخالف يكون أقرب إلى الواقع ولو بلحاظ جهة الصدور، كما هو المفروض في محل الكلام، بلحاظ جهة الصدور يكون هو أقرب إلى الواقع من الخبر ماذا؟ الموافق، من الخبر المخالف العام. فتكون الأقربية إلى الواقع هي المناط في ترجيح الخبر المخالف على الخبر الموافق. فبعموم التعليل قلنا تعدى إلى كل ما يوجب هذه الأقربية المن إلى الواقع. هذا هو الدليل الثالث، وتبين أن الأجوبة التي ذكرها المحقق الخراساني ليست تامة. لكن بالرغم من هذا يمكن أن يلاحظ على هذا الدليل الثالث للشيخ الأنصاري هذه الملاحظة، وهو أن هذا التعليل بهذا الشكل اللي طرحوه ليس موجود في شيء من الروايات، أو سلم قلت ليس موجود في رواية معتبرة، ليس موجود في رواية معتبرة بهالنص، لأن الرجد في خلافهم هذا موجود في عبارة الشيخ الكليني في ديباجة الكافي، ذكر مطلب لك هاي عبارة مو رواية، عبارة الشيخ الكليني ذكر لأن الرجد في خلافهم. أما باقي الروايات ما بها هذا التعبير، خالية من هذا التعبير إطلاقا، ليس فيها ذلك. في المرفوعة ورد ما يشبه هذا التعليل، مو نفسه لأن الرجد في خلافهم، ماكو في المرفوعة، لكن ورد فإن الحق فيما في مخالفتهم أو فيما خالفهم، فإن الحق فيما خالفهم، هاي في المرفوعة. ورد أيضا في بلسان التعليل لترجيح المخالف على الموافق فإن الحق فيما خالفهم، لكن المرفوعة تقدم سابقا أنها ساقطة سندا ولا يمكن التعويل عليها، بحيث نتمسك بعموم التعليل فيها لإثبات التعدي إلى ماذا؟ إلى غير المرجحات المنصوصة. في المقبولة ورد هذا اللغة ففيه الرشاد، ففيه الرشاد في المقبولة وهي تامة سندا مقبولة، لكن ما وارد بعنوان التعليل، لم يرد بعنوان التعليل. هذا في هاي الفقرة قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال ما خالف العامة ففيه الرشاد، ما خالف العامة ففيه الرشاد، إلى آخر الرواية، وهي رواية تامة سندا. لكن هل نستفيد منها التعليل؟ ما خالف العامة بأي الخبرين نأخذ أو يؤخذ، ما خالف العامة ففيه الرشاد. السيد الخوي يقول بأنها مو واردة في مقام التعليل، ما بيها تعليل، ومفادها وجوب الأخذ بماذا؟ بما خالف العامة، مو أكثر من هذا، وجوب الأخذ بما خالف العامة، بأي الخبرين نأخذ؟ قل له
لا لا.
بل بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال ما خالف العامة ففيه الرشاد. يقول هذا ليس سياق سياق التعليل، يعني هي لا تريد أن تقول يجب عليك الأخذ بما خالف العامة بالمخالف لأن فيه الرشاد، وإنما فاتها أن وجوب الأخذ بالخبر المخالف، وأن الأخذ بالخبر المخالف رشاد، مو يجب الأخذ بالخبر المخالف لأن ذلك رشاد أو لأن الرشد في خلافهم كما في عبارة الشيخ الكليني. ففيه الرشاد، هذا الذي الأخذ بالمخالف الخبر المخالف هذا رشاد، فيه رشاد. يقول سياقها مو سياق التعليل حتى نتمسك بعموم التعليل للتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة، وإنما هي مفادها وجوب الأخذ بالخبر المخالف مو أكثر من هذا. فحينئذ لا تعليل في الرواية حتى ماذا؟ نتمسك بعمومه للتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة. هذا الذي يذكره السيد الخوي، العبارة هذه قريناها، ما خالف بأيهما يؤخذ؟ قال له واحد مخالف واحد موافق، قال له ما خالف العامة، يعني يجب عليك الأخذ بما خالف العامة ففيه الرشاد. يقول هذا الأخذ بما خالف العامة فيه الرشاد، مو واضحة في التعليل، مو واضحة في التعليل اللي يدور الحكم مدار العلة وجودا وعدما. نقول هذا رشاد، نقول هذا الذي أمرتك به رشاد، رجد، عمل صحيح، مو أكثر من هذا، مو واضحة في التعليل حتى نتمسك بعمومه لإثبات ماذا؟ لإثبات التعدي إلى كل مزية وإن لم تكن منصوصة. مضافا إلى هذا هو أنه أصل هذا التعليل باعتبار ما ذكر الشيخ الأنصاري من أنه غالبي مو دائمي، يكون أشبه بالحكمة منه إلى ماذا؟ إلى العلة، مو دائمي غالبي، يكون نظير ماذا؟ مثلا تعليل اختلاط المياه في باب العدة وأمثال هذه الأمور، حكمة ليست دائمية وإنما هي غالبية. هاي كونها غالبية هو يقرب أن هذا من قبيل الحكمة لا من قبيل العلة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. فالتمسك بعموم هذا التعليل ما يكون صحيح، إنما يكون صحيح عندما تكون المذكور علة حقيقية يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. أما عندما تكون مجرد حكمة ما يمكن التمسك بعمومها للتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة. لهذه الملاحظة لا يكون الدليل الثالث الذي استدل به الشيخ الأنصاري على التعدي تاما. طبعا هناك بعض الأدلة الأخرى التي ذكرت في بعض الكلمات لكنه لا داعي للتعرض لها، ولعله يتضح حالها مما ذكرناه في مناقشة هذه الأدلة الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأنصاري. ويمكن أن نضيف إلى ذلك، يعني نضيف إلى ما أنتجه الكلام السابق وهو النتيجة التي نصل إليها هو عدم التعدي ولزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة. يضاف إلى ما تقدم أنه لا دليل على هذا التعدي وأن الأدلة التي ذكرها الشيخ ليست تامة. يضاف إلى ذلك هو أن أخبار الترجيح نفسها مرفوعة والمقبولة، أو بعضها سنقول كلها، كل أخبار الترجيح، بعض أخبار الترجيح هي بنفسها تصدت لبيان التخيير بين الخبرين مع فرض تساوي الخبرين في المرجحات المنصوصة في تلك الرواية ذكر الشهرة فرض التساوي، ذكر موافقة الكتاب فرض التساوي، كل فرض التساوي. عندما فرض التساوي بلحاظ المرجحات المنصوصة عندئذ أمر بماذا؟ أمره الإمام عليه السلام بالتخيير فيما بينهم، يتخير موسع عليك بأية أخذتها، فيتخير بينهما. هذا مؤشر على ماذا؟ على عدم التعدي، على لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة. لأنه إذا فرضنا أن السائل يعني هذا حوار بين الإمام وبين ماذا؟ بين السائل. إذا فرضنا أن السائل فهم التعدي، ونما لخصوصية هاي المرجحات المنصوصة، حينئذ كان ينبغي أن يسأل عن حكم تساوي الخبرين بلحاظ جميع المزايا، مو تساوي الخبرين بلحاظ الجهات شنو المرجحات المنصوصة في الرواية. كان ينبغي أن يسأل عن حكم تساوي الخبرين بلحاظ جميع المزايا. ليش؟ لأنه فهم التعدي. يعني بعبارة أخرى، لو كان هو فهم التعدي من قول الإمام عليه السلام في الشهرة، في الترجيح بالشهرة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، أحد الأدلة الشرعية صار كان هو هذا، نقول هذا بدلالة على التعدي. فإذا فرضنا أن السائل فهم التعدي من هذه العبارة، بعد ما له معنى يجي يقول بأن فإنه بعدين من يجي لا موافقة الكتاب، يقول فإن تساويا في موافقة الكتاب شو نسوي؟ ماذا نعمل؟ هو فهم التعدي، ما له خصوصية موافقة الكتاب كموافقتها، ما له خصوصية مخالفة العامة، ما له خصوصية، فهم التعدي إلى كل مزية توجب الأقربية للواقع. فينبغي أن يركز سؤاله علما على صورة التساوي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مطلق المزايا. عندما يتساوى الخبران المتعارضان من جميع الجهات، في هذه الحالة ماذا أعمل؟ فيقول للإمام مثلا بأن تخير شنو بينهما، بينما الأمر ليس هكذا في الروايات، وإنما السؤال انصب على ماذا؟ على فرض التساوي بلحاظ المرجح الذي يذكره الإمام. ذكر الشهرة، قال فإن تساويا وكانا معا مشهورين. ذكر موافقة الكتاب، قال فإن كان كل منها موافق الكتاب. ذكر مخالفة العامة، قال فإن كان كل منهما مخالف العام. هذا التركيز السائل سؤال عن حالة التساوي بين الخبرين بلحاظ المرجحات المنصوصة، هذا هو قرين على أنه لم يفهم من عبارة الإمام وكلام الإمام التعدي إلى كل مزية وإن لم تكن منصوصة. هذا هم يضاف إلى هم شيء آخر، وهو أنه لازم القول بالتعدي بالنحو الذي يذكره الشيخ الأنصاري، لازمه أن نحمل أخبار التخيير المتقدمة وأخبار التوقف، كنا نحمل على فرض نادر جدا، لأنه فرض تساوي الخبرين المتعارضين بلحاظ جميع الجهات فرض نادر، تساويهما بلحاظ جميع الجهات جميع المزايا فرض نادر، بينما تساويهما بلحاظ المرجحات المنصوصة ليس فرضا نادرا، لكن إذا بنينا على أنه السائل فهم ماذا؟ فرض التعدي إلى جميع المرجحات، كل مزية توجب الترجيح، كل مزية توجب الترجيح. معظم الأخبار المتعارضة هي توجد فيها مزية توجب الترجيح. افتراض تساوي الخبرين المتعارضين بلحاظ مطلق المزايا وبلحاظ جميع الجهات هذا فرض نادر جداً. حمل هذه الروايات الكثيرة الآمرة بالتخيير بعد فرض التساوي، أو الآمرة بالتوقف بعد فرض التساوي على هذه الحالة النادرة، يعني خلاف الظاهر، يعني بمحذور، هذا في نفسه محذور. هذا أيضا يؤيد ماذا؟ أنه لا يفهم من كلام الإمام عليه السلام التعدي على المرجحات المنصوصة. بناء على هذا حينئذ الصحيح هو عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة ولزوم الاقتصار عليها في باب الترجيح. والثابت منها كما قلنا ثلاثة: الترجيح بالشهرة، والترجيح بموافقة الكتاب، والترجيح بمخالفة العامة. ويؤيد هذه النتيجة أن هذا هو مقتضى، نسميه مقتضى القواعد، مقتضى الأصول، مقتضى الأصول هذا. ما نتعدى، نقتصر على ماذا؟ على المرجحات المنصوصة في هذه الرواية، ثبت الترجيح بها، ثبت الترجيح بها، ما عداها لم يثبت الترجيح به، لم يثبت الترجيح به، لأنه ما قبلنا بما ذكر الشيخ الأنصاري من عموم التحليل والتعدي والكلام، ما قبلنا. إذا مقتضى القاعدة شنو؟ هو الاقتصار على المرجحات المنصوصة. بعبارة أخرى، أن احتمال الترجيح بمزيتين، احتمال الترجيح بمزيتين، هذا يعني لا يجب سقوط ما أسسناه من أن الأصل في الخبرين المتعارضين هو شنو؟ هو التساقط. الأصل الأولي في الخبرين المتعارضين هو التساقط، تعارض تساقط، ترجيح واحد على الآخر، تخير بينهما، كذا كذا، كله بحاجة إلى دليل، بحاجة إلى دليل. والأصل الأولي يقتضي شنو؟ يقتضي التساقط، كل منهما حجة، هذا حجة هذا حجة، كل منهما مشمول لدليل الحجية لولا المعارض. نجي إلى دليل الحجية العام، شمول لكل منهما غير ممكن للتعارض والتنافي والتكاذب، شمول لأحدهما بعينها ترجيح بلا مرجح، لأحدهما غير المعين ما يمكن باعتبار أنه فرد مردد وكذا كما قالوا. بالنتيجة القاعدة الأولية تقتضي التساقط، أن دليل الحجية لا يشمل كلا منهما، هذا مقتضى القاعدة الأولية، أنه لا يشمل كلا منهما. هذا يعني هاي التساقط أو أصالة التساقط لا نرفع اليد عنها بمجرد احتمال الترجيح، أن يكون في هذا الخبر مزية نحتمل أنها توجب شنو؟ ترجيحها على ماذا؟ على الخبر الآخر الفاقد لتلك المزية. هذا احتمال الترجيح لا يسوغ لنا رفع اليد عن أصالة شنو؟ التساقط. وهذا معناه أنه نلتزم بالتساقط في الخبرين المتعارضين، حتى إذا كان في أحدهما مزية غير منصوصة. إذا فيه مزية منصوصة نعمل بالنصوص ونرجح على أساس تلك المزية، كالشهرة، موافقة الكتاب، مخالفة العام. لكن إذا كان في أحدهما مزية غير منصوصة نلتزم بالتساقط ولا نرفع اليد عن التساقط، أي لا نرجح بهذه المزية الغير المنصوصة لمجرد احتمال أنها تكون شنو؟ مرجحة. هذا المقصود من أن هذه النتيجة موافقة للقواعد وللأصول. فالصحيح في هذا المقام الأول هو ماذا؟ هو عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة. بعد ذلك ندخل في المقام الثاني. المقام الثاني كما قلنا هو أنه هل هناك ملازمة؟ هل هناك ملازمة بين التعدي
بعدين.
بعد ان عدم ان عد ان 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 التعدي هل لازمه عدم وجود ترتيب وطولية بين المرجحات اللي هو البحث الأصلي الذي دخلنا فيه؟ قلنا ان المحقق الخراساني يظهر منه دعوى وجود ملازمة، ان عدم الطولية وعدم الترتيب بين المرجحات المنصوصة لازمه ماذا؟ لازمه القول بالتعدي. بمجرد أن نقول أنه لا يوجد ترتيب وطولية بين المرجحات لابد أن نلتزم بتعدي عن المرجحات شنو؟ المنصوصة. هو يدعي وجود ملازمة بين هذين الأمرين. نعم، إذا لم نقل بوجود طولية وترتيب بين هذه المرجحات فحينئذ لا تكون هناك ملازمة. المحقق الخراساني ربط بين مسألة الترتيب بين المرجحات المنصوصة وبين مسألة التعدي عنها، وأن عدم الترتيب بين المرجحات المنصوصة عدم الطولية من لوازم القول بالتعدي. بمجرد أن نقول بالتعدي لابد أن نلتزم بعدم الترتيب وعدم الطولية. فهل هذا صحيح، هذه الملازمة تامة أو غير تامة؟ هذا يأتي بحثها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.